وكان من شأن الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الملمات. وهذا نهج التابعين لهم بإحسان. ومن هنا كانت إقامة هذه الدورة العلمية بعنوان ولا تنازعوا فتفشلوا بما تمر به البلاد من فتن ربما شوشت على بعض أفكار بعض الشبيبة، فكان الرد إلى العلماء هو الطريق السليم والحكيم. فابتدأت هذه الدورة المباركة بخطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله إمام المسجد النبوي الشريف، وتستهل المحاضرات بلقاء المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله وسدده. فسنستمع إن شاء الله تعالى إلى كلمة توجيهية منه، ثم نعرض أو تعرض عليه الأسئلة ليجيب عنها مأجورا مشكورا. نسأل الله أن ينفع به وأن يجزيه خير الجزاء وأن يكتب خطاه وأن يمد في عمره على طاعته وأن يمتعنا به وبأصحابه من أصحاب الفضيلة العلماء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كما نسأله تعالى أن يمن علينا جميعا فيرزقنا اتباعهم والسير على نهجهم إنه على كل شيء قدير. في بداية حديثي أنوه بهذه الندوات المباركة وهذه اللقاءات الخيرة التي يقصد من إقامتها تثقيف الأمة وتوعيتها وتبصيرها وإزالة ما عسى أن يكون عرض من أمور تخالف شرع الله. فإن المساجد أماكن للقاء العلم وأهل العلماء والمتعلمين، وهي المؤهلة لتثقيف الأمة وتوعيتها، وهي أماكن تجمعات المسلمين في اليوم والليلة 5 مرات، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إذن فالمساجد أماكن التوجيه والإرشاد والنصيحة وإلقاء الدروس، وأعظم منها خطبة يوم الجمعة التي جعل الإنصات والاستماع لها واجبا، وهي التي تعالج مشاكل المجتمع من خلال أسبوعه. أيها الإخوة، وفي هذا المسجد المبارك مسجد الملك خالد بن عبد العزيز غفر الله لنا وله ولسائر المسلمين أجمعين، هذه المساجد التي تحمل أسماء أشخاص لهم دورهم وأثرهم غفر الله للجميع واستبقانا وإياكم لعمل صالح إنه على كل شيء قدير. هذه الندوة في هذا اليوم أو الكلمة عن تفسير قول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أول هذه الآية قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فأولها بيان أسباب النصر الذي يتحقق به الأمة نصرها على عدوها، تحقق بها قوتها وهيبة أعدائها منها، يتحقق بها ثبات الأمة واستقامتها على دين الله. أرشد الله المسلمين عندما يلتقوا بأعدائهم بهذه الأمور: فأولا الثبات وعدم الانهزام، والصبر والصبر وعدم الانهزام، وثبات الجأش وقوة القلب. ثانيا أمرهم أن يصحبهم ذكر الله في كل أحوالهم: واذكروا الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم بذكره، فإن ذكر الله قوة للقلوب والأبدان. ذكر الله وذكر ثوابه وعقابه وذكر آلائه وأنعامه وذكر أيامه، فإن العبد إذا ذكر الله وأكثر من ذكر الله بقلبه بلسانه وقلبه أدى ذلك الذكر إلى صلاح العمل وقوة الإيمان في القلب واطمئنان القلب وسكينة القلب. ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب إنما تطمئن وإنما تسكن وإنما تقوى وتستضيء بوحي الله وشرعه. ثم أمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله في كل أحوالهم: وأطيعوا الله ورسوله. فإن طاعة الله وطاعة رسوله هي القوة التي لا تغلب. طاعة الله وطاعة رسوله تجعل الأمة في قوة وعزة ومكانة. ثم حذرهم من أسباب الضعف وأسباب الهزيمة وأسباب الذل والوهن، فقال: ولا تنازعوا. ما هي آثار التنازع؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لنقف قليلا عند قوله جل وعلا: ولا تنازعوا. نهي من الله لعباده عن التنازع، وهو أمر لهم باجتماع كلمتهم واتحاد قلوبهم والتئام صفهم ليكونوا أمة واحدة كما أراد الله لهم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاعبدون. فالأمة المسلمة أمة واحدة، وحدها شرع الله، وحدها كتاب الله، وحدها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدها أخلاقها وأعمالها وسيرتها، وحدها تصور كل فرد من أفراد الأمة أنه واحد من ذلك المجتمع المسلم، يؤلمه ما يؤلمها ويسره ما يسرها. أجل، إن الأمة تتحد على هذا الدين وحده، فبالدين تآلفت القلوب، وبالدين اجتمعت الكلمة، وبالدين قويت أمة، وبالدين استقام حالها، وبالدين عز جانبها، وبالدين رعبها الأعداء، وبالدين صلح لها كل أحوالها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكذا يريد ربنا منا أن نعتصم بحبل الله بهذا الدين وحده، وأن لا نتفرق. ما هو التفرق؟ اختلاف وجهات النظر. التفرق الممقوت الذي يؤدي إلى انشطار الأمة وانقسامها وتنوع اتجاهاتها وسلوك كل طريقا غير الذي يسلكه الآخر. وهذا مما يفت في عضد الأمة، ومما يرعب كيانها، ومما يفتح الثغرات التي يتخلل منها الأعداء فيجوس خلال الديار ويظلم الأمة بعضها ببعض، ويجعل بعضها عدوا لبعض حتى يأتي العدو والميدان فسيح أمامه. لا يرى قوة تدافعه، لا يرى قوة تقاومه، لا يرى مجتمعا صلبا يحول بينه وبين مراده. إخوتي، إن التنازع أمر مذموم، وإن الاجتماع أمر مطلوب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه، إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. خصال ثلاث يرضى الله بها، يرضى الله، يرضى الله لنا. وفي ضمن هذا أنها وصية من الله وأمر بها لنا. الأول أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وهذا أصل الأصول وأساس الملة والدين الذي لأجله خلق الله الثقلين جنهم وإنسهم. عبادة الله، تعلق القلوب بالله محبة وخوفا ورجاء، إخلاص الدين له، الاعتقاد الجازم أن الله وحده المعبود بحق وما سواه فمعبود بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثانيا، أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. نعتصم بهذا الدين، نعتصم بهذا الدين، نتعلق بالعروة الوثقى ولا نتفرق. ليس للتفرق مجالا ما دام الكتاب والسنة هما الحكمان بيننا وهما مرد النزاع إن حصل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. كيف نتفرق وربنا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، قبلتنا واحدة، الغاية رضا الله والتماس رضاه والسعي فيما يقربنا إليه. لكن يأتي التفرق عندما يضعف الإيمان في القلوب، وعندما يهين الإخلاص، وعندما تكون الأنانية، وعندما تكون الأنانية وحب الذات، وعندما يسعى كل لحظ نفسه وهواها، ويتناسى الصالح العام ويتغافل عن مصلحة المجتمع كله. إخوتي الأفاضل، إن التنازع بلاء، وإن التنازع بلاء ومصيبة. عظيمة واجب على أمة الإسلام البعد عنه قدر ما نستطيع، وتضييق قوة النشقاق والافتراق ومحاولة تقريب وجهة النظر ما وجد لذلك سبيلا على منهج كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. شباب المسلمين، التنازع أحيانا ينشأ في مجتمع كل يريد الخير وكل هدفه الخير ومراده الخير، لكن الشيطان حريص على إفساد عبادات بني آدم. لما يئس أن يعبده المصلون رضي بالتحريش بينهم، رضي بتفريق كلمتهم، رضي بتحزبهم، رضي بانقسامهم إلى أحزاب وشيع وطوائف ومذاهب وآراء متباينة متضاربة، يسعى كل واحد في تثبيت موقفه والدفاع عن رأيه من غير رجوع للمصدر الأساسي الكتاب والسنة. شبابنا، للأسف الشديد أننا نشعر بأن هناك شيئا من تنازع وافتراق بين شباب الأمة الإسلامية. ما سبب هذا الافتراق؟ وما سبب هذا الاختلاف؟ إن سببه يرجع إما لقلة العلم وضعف الإخلاص وعدم الاهتمام بالمصالح العامة وعدم التبصر في النتائج التي تترتب على هذا النزاع والاختلاف. الله يقول لنا في كتابه العزيز، هو سماكم مسلمين من قبل وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، فنحن المسلمون أمة واحدة كما أراد الله لنا، لا ينبغي الاختلاف والنزاع ولا أن تكون وجهات النظر سببا للتباين والعداء والانشطار والانقسام والاختلاف. للأسف الشديد في شبابنا المسلم نزعات متفاوتة وانتماءات متعددة، وبإمكاننا علاج ذلك وتلافي تلك الانقسامات والحرص كل الحرص أن نقف على قلب رجل واحد ما وجدنا لذلك سبيلا. خذ مثلا، ترى بعض شبابنا وفقهم الله وهداهم لكل خير وسهل أمورهم وسلك بنا وبهم طريقه المستقيم، بعض أولئك إن سألته عن انتمائه أخبرك بجهة معينة وقال أنا كذا والثاني كذا والثالث كذا. لماذا هذه الوجهات وتلك الانتماءات؟ هذه الانتماءات تصب في صالح أمة وقوة أمة وثبات أمة، أم هذه الانتماءات تقضي على قوتها وتوهن عزيمتها وتجعل أمة الإسلام أمة يعادي بعضها بعضا ويكيد بعضها لبعض التهم والبلايا؟ يا شبابنا، نحن أمة آمنا بالله وآمنا بكتابه وبرسوله والتزمنا بتوفيق من الله هذا الدين مبدأ ومنهجا، حياة اعتقادا وعملا. اذا فلنطرح كل قضية اختلفنا فيها على هذا المنهج الصافي وعلى هذا الطريق الواضح لنقيم كل رأي واختلاف، ما مصدره، ما منشأه، ما الغاية منه. فإذا حسنت النية وصدقت العزيمة وقوي الإخلاص خرجنا بنتيجة واحدة، هي أننا أمة واحدة نبقى كما أراد الله لنا. يا إخواني يا شبابنا، للأسف الشديد وأقوله على مضض، لكن لابد من مكاشفة ومصارحة فيما بيننا، لأن هدفنا الحق وغايتنا الوصول إلى ما ينم الشعث ويوحد الكلمة. يا إخواننا، هذه الانقسامات تؤدي أحيانا لمواقف متباينة. هذه المواقف كل يقف موقفه مضادا للموقف الآخر، يحاول أن يحط من قدر ذلك الموقف الآخر وأن ينسب إليه ما هو بريء منه، تثبيت صحيحا لموقفه وإضعافا للموقف الآخر. وهذا أمر لا يتفق مع الأخوة الإيمانية الصادقة الذي يقول الله فيها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توابل، يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. شبابنا، عندما أقتنع برأي ما وعندما يعجب بفكر ما وبرأي أشخاص وأشخاص، يجب أن أكون عندي اتزان وتثبت وليس عندي انزلاق وتهور في أمور لا أحسن نتائجها. قد أقتنع بفكرة ما أو أعجب برأي شخص ما، لكن إعجابي بذلك الشخص وإعجابي بهذا الرأي لا يسوغ لي أن أتجاهل الآخرين وأن أرض النوع على الآخرين. لا، للآخرين آراؤهم وللآخرين فكرهم. فليكن الحوار بيننا على الوصول إلى النتيجة المباركة، هي اجتماع كلمتنا ووحدة صفنا ولم شعثنا وخلو مجتمعنا من دعاة التفريق والتمزيق والتشتيت الذين يبغون لنا الغوائل ويحبون أن يشيعوا بيننا حزبية وانتماءات مختلفة. كثير منها لو محصت لوجدت وراءه من وراءه ممن يزجون بشبابنا في هوة سحيقة ليس لها نهاية. يا شباب، إن الانتماءات يجب أن نقف منها موقف التأمل وموقف التقويم والميزان العادل لننظر لهذه الانتماءات، ما هي مصادرها، ما ممولها، من الدعاة إليها، من رجالها، ما تاريخ رجالها وتاريخ دعاتها وسيرتهم الذاتية قديما وحاضرا، حتى نخرج بنتيجة أنها أن نعلم أن بعض الانتماءات قد هيئت قد هيئها أهلها ليضربوا بعضنا ببعض، وجدونا أمة سائرة على منهج قويم وعلى صراط مستقيم وعلى بينة وهدى من ربنا بتوفيق من الله، فغاضهم ذلك وأرادوا أن يحدثوا بيننا ما عسى أن يفرق كلمتنا ويملأ قلوبنا حقدا بعضنا على بعض. إذن فلنقيم الأمور التقييم الصحيح ولنضعها في الميزان العادل ولننظر إليها نظرة فاحصة متأملة حتى نعلم النتائج والثمار، وحتى نسلم في أفكارنا ومعتقداتنا وسلوكنا من أن يؤثر علينا من يحمل فكرا غريبا ورأيا بعيدا عشاقا عن ديننا وعن معتقدنا. أمتنا أمة عاشت على خير وعلى آثار دعوة صالحة لا تزال آثارها إن شاء الله باقية فينا، وفي بلد حكم بالإسلام ولا يزال إن شاء الله على هذا المنهج القويم، وعلى بلد تسوده قيادة جمع الله بها شمل الجميع وجعلها سببا لاتحاد الأمة وارتباط بعضها ببعض، فأي محاولة تريد أن تفصم هذه القوة أو أن تفصم هذه العروة أو تضعف من قوتها فيجب أن ننظر إليها نظرة باحثة بصيرة ليستبين لنا في الباب إن شاء الله أن أخطأ كثيرا من هذه الانتماءات وضررها وشرها في الحاضر والمستقبل. شبابنا أمتنا في هذا البلد أمة مسلمة وأمة تحب الخير وتسعى إليه وتريده وتحبده صغارا وكبارا، فيجب أن نسعى في الإصلاح والتوفيق. والأخطاء موجودة وحكمة الله أنه لا يزال في الخلق مخطئين، ومن يزعم أن الأمة يعني أن تسلم من أخطاء دائما، لا، الله عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلال، لكن وجود الأخطاء أمر لا بد منه، فإن الأرض لا تخلو لأهل الخير كلها، بل لا بد من نزاع ليظهر سنة الله في خلقه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فإن كان عندنا جد وسعي حثيث في الإصلاح والتوفيق والحرص على لم الشعر وجمع الكلمة وإبعاد شبح الخلاف والنزاع والوقوف ممن يريد بنا وبديننا وبمجتمعنا شرا، فإنه يرجى لنا الخير. أما إن نصغي لآراء شاطة وأفكار بعيدة وتصورات بعيدة وتصورات لا دليل عليها ونشم منها رائحة الفرقة والاختلاف، فهذا مما يجب أن نترفع عنه ويترفع عنه أبناؤنا، ونقبل على ما ينفعنا وما يقوي ديننا وما يصلح أعمالنا، ولنشتغل بالصالح العام لأنفسنا وفي سبيل طاعة ربنا والتفقه في ديننا، ولنعلم أننا مستهدفون وأن العدو جاد في إيجاد ذرة يخلوس من خلالها، لكن إن وجد المجتمع صلبا قويا متلاهما لا تستطيع قوى الشر أن تندس من بيننا، فعند ذلك يسلم مجتمعنا في فكره ومعتقده وسلوكه، ويصير ولله الحمد على منهج قويم وطريق مستقيم. إخوتي، أقول هذا القول حرصا مني وكل مسلم كذلك على ما يوفق الجميع ويجمع الجميع على الخير. إن التعاون بين الأفراد في النصيحة والتوجيه والدعوة لكل خير وتقويم الأعمال والسعي فيما يصلح الأمة، هذا دأب كل مسلم، غيور على دينه، غيور على أمته، غيور على مجتمعه، يحب الخير ويسعى إليه، ينصح ويوجه، إن رأى شرا أصلحه وإن رأى خيرا أشاعه. لكن المصيبة أن نشر البلاء ونخفي الحسنات ونلغي الستار على الأعمال الصالحة، ولا يكون الهم إلا نشر المثالب والمعائب والسعي في البحث عن ذلك. ليست هذه من أخلاق المسلمين. إنه يقول الله وجل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن المؤمن يحب الخير أين كان، وهو مع أهل الخير والصلاح، ومع الدعاة إلى الخير، ومع الدعاة إلى الإصلاح النافع الذي هو حقيقته جمع كلمة الأمة ووحدة صفها على منهج من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يصلح ولاة المسلمين، وأن يجمعهم على طاعته، ويعينهم الفرقة والاختلاف، وأن يصلح ولاة أمرنا ويهديهم لكل خير، ويوفق شبابنا لكل خير، ويأخذ بنواصينا جميعا لما يحبه الله ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. الأسئلة كثيرة جدا، نأخذ ما يتعلق بالموضوع. السؤال الأول: ألا يرى فضيلتكم أن قلة المحاضرات العامة في المساجد من قبل علمائنا الأفاضل والمشائخ الفضلاء أثرا واضحا في قلة الوعي الصحيح وانتشاره في المجتمع؟
لا شك أن المحاضرات من ذوي العلم والفقه أن لها دورا فعالا في الإصلاح والتوجيه، ولعل هذه إن شاء الله أمور يؤخذ بها، ونحن في بداية هذه الحلقات في هذا المسجد وغيره إن شاء الله، ولا شك أن موضع العناية وموضع الاهتمام. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.
أحسن الله إليك. يقول: كررت ذكر الانتماءات، فهل سميت لنا بعض هذه الانتماءات؟
أنا لا أريد يعني التشخيص، وأظن الحاضر يفهمون ذلك، إني لا أريد أن ينقسم شبابنا إلى انتماء هنا وهناك، لأني أعلم أن هذه الانتماءات معروفة للجميع، فأنا لا أريد أن ينقسم الشباب إلى هذه الجماعات المختلفة، كل يؤيد رأي فلان وفلان. نريد الانتماء لهذا الدين وللعقيدة السلفية وللتمسك الصحيح الذي أرجو الله أن يثبتنا وإياكم عليه.
أحسن الله إليك. يقول: يشهد الله أنه يحبك فيه. ثم يسأل يقول: إن بعض الدعاة إلى الله يقول إن مرحلة الدعوة إلى التوحيد مرحلة تجاوزتها الدعوة، وأننا في زمان لا يحسن فيه الكلام عن التوحيد وإفراد الله بالعبادة لأن ذلك قد يفرق الأمة، فما قولكم حفظكم الله؟
أحبك الله الذي لأحببتني. لكن يا أخي، كلمتك هذه قد رد الله عليها بكتابه العزيز. قال الله جل وعلا نبيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قريش لما رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم جادا ومجتهدا يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، يحارب الوثنية ويسعى في اقتلاع جذورها من القلوب، ويقول لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، يجمع قريشا ويقول لهم: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا من وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: أقول لكم كلمة واحدة، إن قلتموها ملكتم بها العرب وعدت لكم بها العجم الجزية. قالوا لك وعشوا أمثالها. قال: قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو جهل: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فلما طال النزاع جاءوا لأبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، أنصفنا من ابن أخيك، نريد أن يترك سب آلهتنا ونترك سب إلهه، نريد العدل، لا يتعرض على سوء، فقد يكفينا أن لا يسب في أحلامنا ويسب أسلافنا وينتقد وضعنا، فنحن نرضى منه بذلك ونكف عنه. قال الله: ودوا لو تدهن، لو تميل إلى هذا فيدهنون. التوحيد يا إخواني أصل الأصول، ولا يمكن أن يصلح عمل ولا تقوم دعوة ولا ينتظم منهج خير إلا إذا كان التوحيد رأسه وأساسه. أنبياء الله منذ نوح إلى سيدهم وخاتمهم محمد بن عبد الله، ما من رسول إلا يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. اقرأوا القرآن: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله يقول نبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وموسى يقول: يا رب علمني دعاءك دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون ذلك. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرض السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. يا إخواني، لا يمكن أن يصح منهج ولا أن تصح دعوة ولا أن يقوم للأمة قيام إلا إذا كان توحيد الله منهجهم، والتحدث عن التوحيد وإبداء والإعادة فيه وتذكير الأمة أمر مطلوب، لأنه أساس الملة. والأعمال بلا توحيد سيقال لها كوني هباء منذورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. محمد صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته بالتوحيد وختم حياته بالتوحيد، ففي آخر لحظات حياته يكشف الغطاء الخبيثة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وسمع في آخر حياته يقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. تقول عائشة: يحجر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالدعاة إلى الله إذا لم يكن الدعوة منهجهم ومبدأ دعوتهم ومرتكز دعوتهم فلا خير في دعوة خالية من التوحيد. التوحيد هو الذي يجمع القلوب، والشرك هو الذي يفرق الشمل. أما أن نقول اجمع وثنيا نحن وحدا والكل سواء، لا، لا يستوون عند الله، لا يستوي عند الله من هو مخلصا لله ممن هو عابدا غيره. لأن الله حكم على المشرك أن النار مقره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم.
يقول: إن التنازع سبب للفشل كما في الآية، وقد نبتت نابتة بين طلبة العلم وشباب الأمة، وهي تصنيف بعض العلماء وبعض طلبة العلم، بل وأحيانا التحذير من بعضهم، وظهر بينهم ما يسمى بالهجر الوقائي، أي يهجرون بعض طلبة العلم لأنهم يثنون أو يخالطون بعض أهل البدع كما يقولون. ما هو توجيه سماحتكم في هذا الشأن؟
أقول هذا هو عين الخطأ، هذا الذي يكون يعني نشير إليه. لكن الآن لا مانع من أن نبوح بشيء من هذا. يا إخواني، كون أنا أحببت عالما ما من العلماء وارتضيت به، هل معناه أني أدعو إلى هجر الآخرين ومقاطعة الآخرين؟ وهناك أناس يدعون يقول: فلان عالم لا يصلح أن يخدعه، مبتدع، فلان عالم كذا، فلان إلى آخره. جعلوا العلماء والتلاميذ هم أشياء وأحزاب، يرضون عن هذا فيدعون الناس إليه، ويسخطون على هذا فيحذرون الناس منه. يا إخواني، هذه المصائب، هذه البلايا. لماذا هجر المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وقد علم الشيخ المسعود بن رحمه وفقه الله مكتب الحسن كتابا سماه رفقا بأهل السنة، نادى إلى أنه يجب على أهل السنة أن يرفق بعضهم ببعض ويوالي بعضهم بعضا، وأن هذه الانقسامات والتنازعات والسب والشتام لبعض البعض أن هذا مما يضعف كيان الأمة ويجعل الأمة منغلقة، يعني في تعيش في دوامة من النزاع والاختلافات، وهذا أمر لا يليق بنا أيها الشباب المسلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما الفرق بين التكفيريين وبين من يكفر من فعل ناقضا من نواقض الإسلام؟
يا إخواني، يجب أن نعلم إن هذه القضايا قضايا مصيرية وقضايا صعبة لا يتحدث فيها ولا يخوض غمارها إلا لو العلم الراسخون في العلم، الفاهمون المدركون المتصورون لما يقولون. فعندنا مثلا التكفيريون، وعندنا من يكفر إلى آخره. التكفيريون قد يكون منهجا لبعضهم، فئة من الناس اعتنقت هذا الرأي بأن تجعل منهجها التكفير والتضليل. لماذا؟ لأنها يعني جعلت التكفير حيث اقتنعت بأن كل من خالف طريقها ومنهجها فستكفره. لماذا يكفر؟ لمخالفته الإسلام، لترك الصلاة والصيام، لعباد غير الله. ليس الموقف هذا. التكفيريون ليس هدفهم أنهم يحكمون بالكفر على من ناوى الإسلام، لا، قد يكفرون المسلمين المصلين الصائمين الحاجين المعتمرين. لماذا؟ لأن قضية التكفير لم تنطلق من منهج سليم، وإنما انطلقت من مبادئ ارتضوها لأنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان وغلو زائد وفهم خاطئ، ثم حكموا بالكفر على من خالفهم واستحلوا دمه وماله. هذه فرق امتداد والتساق بمذاهب الخوارج الباطلة. وأما التكفير بنواقض الإسلام فهذا يحتاج إلى تأمل، لأن من فعل هذا الناقض ما أسباب فعله؟ ألجهل منه فيعلم؟ ألتأويل عرض له فيصحح تأويله ومفهوم فهومه؟ لا بد أن لا يكون الهدف التكفير، الهدف أن نسعى في الإصلاح والتوجيه وننظر ما السبب وما الداعي إلى هذه الأمور. هل الحامل عليها يعني فهم صحيح وتصور جيد، أم الحامل عليها عناد؟ وإذا فكرنا في هذا الأمر وجدنا أن كثيرا من الناس قد يكون التبس الأمر عليه ولم يتضح الأمر أمامه، فيجب أن نصحح المفاهيم وأن نزيل الشبه، ثم يأتي دور الحكم، وهذا مرجعه إلى أهل العلم والقضاء الشرعي. ولا ينبغي لقاصر العلم ومن لا مسؤول عنده أن يخوض في هذا الأمر بلا بصيرة.
أحسن الله إليك. يقول: ما هي ضوابط الاعتصام بالكتاب والسنة؟
الضوابط واضح، التمسك بها، العمل بالكتاب والسنة، ألا تجعل الآراء مهما كانت معارضة للكتاب والسنة.
يسأل السائل عن رأيكم في العمليات الاستشهادية في فلسطين، هل هي جائزة أم حرام؟
أرجو من الله أن يوفقهم ويعينهم، يسدد خطاهم ويجمع قلوبهم ويرزقهم الصبر والثبات ويلقي في قلوب حب الإسلام، فإن صدقوا الله وصبروا وصبروا فأرجو الله أن يجعل بعد الشدة فرجا، وبعد العسر يسرا، وبعد البلاء والامتحان نصرا. والمهم إصلاح العمل والقصد والسعي فيما يسعى فيما يصلح الأمة، وأن المسلم يعني يدافع عن دينه. وأسأل الله أن يعينهم ويوفقهم وأن يعيدهم من دعاة السوء، وأن يرزقهم الفهم الصحيح لدين الله، وأن يعلهم من العلماء الناصحين من يهدوهم إلى الطريق ويوضعوا لهم المنهج العظيم. فإن الأمة إذا لم تسر على منهج الكتاب والسنة مهما يكن الحال لا بد من أخطاء. فإذا سار الناس على تعاليم هذا الدين فأرجو أن يوفقوا للخير، وأن نسأل الله للجميع الثبات والسداد.
يقول: أنا أعمل في شركة في وظيفة إدارية، بيد أن رئيسي في العمل مديري شخص كافر، فهل عقيدة الولاء والبراء تحتم علي ترك العمل؟
أنت يا أخي اعمل مع التزام دينك وإظهار محاسن دينك، فإن هذا الدين بأخلاقه وفضائله يدل الناس عليه، فأنت أظهر من أمانة العمل وحسن الأداء والتزام الواجبات والأخذ بأسباب الخير، ما أرجو من الله أن تكون وجودك سبب لهداية الجميع واستقامته.
يطلب السائل وصفا للخوارج لكي يتجنبهم.
الخوارج قوم مرقوا في آخر عهد الخلفاء الراشدين، ورأوا أن من أخطأ من الأمة أي خطأ كان كائنا من كان، أن هذا الخطأ يوجب الكفر، وأن الكفر يوجب الخلود في النار، وأن المخطئين حلال الدم والماء. وأول ما بدأوا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين كافر. لماذا؟ لأنه أمر أبا موسى أن يجتمع مع عمرو بن العاص في النظر في مصالح الأمة، وقالوا: حكمتم الرجال في كتاب الله فكفرتم فحل دمكم ومالكم. فكفروا علي وكفروا من معه من الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم. فاوضهم علي وأرسل ابن عباس ليفاوضهم، ويصرف آراءهم الشاطة ويبينهم الكتاب والسنة. فرجع من رجع واستمر ولج في طغيانه من لج. فتركهم علي حتى إذا قتلوا خبيبا وشقوا بطن امرأته ورأى الناس من ظلمهم وجورهم قاتلهم علي حتى قتلهم وظهر بهم المخدج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة عاجت في زمن طويل من معاناة من هذه الفرقة الظالمة الباغية.
يقول السائل: ما هو الإفراط والتفريط؟ وإذا كان الإفراط يؤدي إلى التنازع فهل يؤدي التفريط أيضا إلى التنازع؟
يا إخواني، دين الله وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغالي وبين الجافي، بين من تمسك بالدين وفهمه على غير وضع شرعي، وبين من تهاون واستخف به. ولا شك أن كلا الطرفين نقي متباعدين وكلاهما لا يسلم يسلك الطريق المستقيم، ففي النهاية لا بد أن يحدث من هذا التناقض شر للأمة وخير الأمور أوساطها. وكذلك جعلناه أمة وسطا.
يقول السائل: ما واجبنا تجاه من يكفر المشائخ وولاة الأمر ويتكلم في أعراضهم ويسبهم؟
هؤلاء يحتاج نصيحة وتوجيه، وأن يقعد معهم مقعدا علميا يناقشهم بأخطائهم ويمتص حماسهم وينظر إلى الشبه التي عرضت لهم فيجيب عنها ويبين أخطار هذا الاتجاه، وأن تكفير العلماء وتكفير الولاة ليس مصلحة شرعية. هذا بلاء ومحنة أن يقول الإنسان يكفر الناس بلا علم. ولاة المسلمين لهم حق السمع والطاعة بالمعروف والتناصح بينهم وشد أزرهم والدعاء لهم، أما أن نسعى ونكفر بلا دليل. كثير من هؤلاء تراهم يعني يكفرون بدعاية مغرضة وأكاذيب تنقل لهم وأمور يعني لا يستطيعون فهمها، فيحكمون بآرائهم بلا حجة ولا برهان. نسأل الله السلامة والعافية.
يقول السائل: هل العلمانية كفر؟
إن كان العلماني يعتقد أن دين الإسلام ليس حقا، أو يعتقد أن دين الإسلام وسائر الديان على حد سواء لا فرق بينه وبين دين محمد ودين عيسى وموسى في هذا الوقت، وأن كل من انتمى إلى أي دين فإن انتماءه صحيح، ليس كفر. من اعتقد أن دين الإسلام أن الأديان المنسوخة تساوي الإسلام في الانتماء إليها والتمسك، فمن اعتقد ذلك فهو ضال مضل، لأن الواجب على المسلم يعتقد أن محمدا خاتم أنبياء الله ورسله، وأنه لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته، وأن الله ألزم على الأرض بعد مبعثه اتباع سنته والسير على نهجه.
يقول السائل: ما هو المنهج الصحيح الذي التزمه السلف الصالح في نصح الحاكم مع ضرب أمثلة من حياته؟
أولا محبته لولاة الأمر ونصيحتهم لهم واعتقادهم أن الطاعة لولاة الأمر في غير المعصية واجبة، وأن الخروج على ولاة الأمر معصية لله ورسوله، وأن ولاة الأمر مهما يكن فهم خير من غيرهم. قال الحسن البصري في ولاة الأمر: إنهم يحمون ثغورنا ويقيمون الحدود الله بيننا وينتصفون لمظلومنا من ظالمنا. وقال مالك بن أنس رحمه الله: والله لأن يعيش الناس 70 سنة مع إمام ظالم خير لهم من أن يعيشوا ليلة ليس لهم إمام. قيل لماذا؟ قال: لما يفسد الناس في تلك الليلة أعظم مما يفسده إمام ظالم معه. فالقيادة مهما يكن هي خير وقوة للأمة وعون لها على الخير بالاجتماع وبالأمن وبالطاعة، يصلح للناس دينهم ودنياهم. انظروا وتفكروا وتدبروا حال الواقع المرير في بعض دول الإسلام، لما فقدوا قياداتهم وفقدوا من يسودهم ويقودهم عادوا في دمائهم يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يا إخواني سلف الأمة يحظمون السمع والطاعة لولاة الأمر ويدعون لهم بالتوفيق ويقفون معهم المواقف المشرفة. هؤلاء علماء الأمة في القرن الأول والثاني على هذا المعتقد وفي القرون الأولى على هذا المعتقد السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف وبذل النصيحة لهم وحث الرعية على الالتماء معهم والاستماع وعلى السمع والطاعة وعلى اجتماع الكلمة والتحذير من الفرقة والاختلاف. ولهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة مع أنه رحمه الله قد عانى ما عانى وحصل له ما حصل وهو مع هذا كان موقفه مع الخليفة الموقف الرجل الصادق يقول أمير المؤمنين. قيل له تقول نعم هو أمير المؤمنين. قيل ألم يتكل قال هو أمير المؤمنين. ولما قاله بعض الناس يا أحمد بن حنبل قال ما ضربت وسجنت ألا تدعو الناس إلى خلع الخليفة؟ قال يا عباد الله ما أسوأ ما قلتم خليفة المسلمين في الأرض خير لكم من ضياع. فكان رحمه الله ممن يشجب كل النزاع والشقاق ويدعو إلى الاجتماع والتآلف. هكذا موقف علماء الأمة وصلحائها وفضلائها موقفهم حث الأمة على السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف وشد الأزر ويحذرون من الاختلاف ويبينون ما للعصيان من الفتن وما يترتب عليها من الشقاق. نسأل الله أن يعافينا جميعا من هذه الفتن. نحن يا إخواني في نعمة لو تبصرنا وفي أمن وخير. أسأل الله أن لا يرينا سوءا وأن يوفق ولاة أمنا لكل خير وأن يجعل جليسهم من يخاف الله ويتقيه.
أحسن الله إليك. يقول السائل ماذا تقولون في من يفرح إذا سمع تفجيرات في بلاد غير المسلمين؟
يا إخواني الشر ما يفرح به مهما يكن الشر لا يفرح به. كل إنسان يسمع تفجير ويفرح ما في الشر فرح. الشر ما يفرح به ولا يستأنس به ولا يعني يطمئن له. شر وقع في بقعة يوشك أن يقع في البقعة الأخرى. هذه الشرور وراءها دعاة باطل ودعاة إفساد إذا فعلوها في مكان يوشك أن يفعلوها في مكان آخر. إنسان لا يفرح بالشر ولا يرضى بالشر. دين الإسلام يشجب الفرح بالسوء ويعلم أن سفك الدماء في الأرض سبب للفساد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان يرتفع العلم ويثبت الجهل ويكثر الهرج وأن في آخر الزمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يا إخواني ما يفرح الإنسان بالشر مهما يكن. الدماء غالية واسترخاص الدماء مصيبة. نحن لا نفرح بالشر لأي مجتمع الأمة. نفرح بالخير لأن الإسلام دين الرحمة ليس دين الشر والبلاء.
يقول السائل هل يجوز دفع أموال الزكاة للجمعيات التي ترعى الفقراء والمساكين وتحفظ القرآن الكريم؟
أما تحفظ القرآن لا. أما إن كانت جمعية ترعى المساكين والفقراء وعندهم قوائم عن المساكين وفقراء معوزين فإذا علم حالهم دفع الزكاة لهم. لكن لا تدفع للتحفيظ ولا لمدرس التحفيظ ولا لداريين وإنما يخص بها الفئة الفقيرة.
يقول يلاحظ كثرة العلم والعلماء في منطقة واحدة بينما قد لا تجد مرجعية شرعية في كثير من مناطق المملكة. ألا يكون هناك فروع للإفتاء تكون مرجعية للشباب وغيرهم؟
إن شاء الله الأمر مسعي فيه ونرجو من الله أن يحقق الأمل.
تكرر السؤال لأجل هذا أعرضه. يقول ما حكم التصوير داخل المساجد؟ خاصة الآن فيه تصوير يعني.
ولا يا إخواني ولا شك أن التصوير المسلم يجمعون على أن التصوير المجسد هذا ما شك فيه تحريمه. يبقى الظل هذا هل هو شامل؟ من العلماء من تساهل فيه، ولا شك أنه إن كان في منفعة أو في هذه الأشياء يحصل فيها خير ونقلها بالفيديو سينشر سيعمم نشرها وسيكون في نشرها خير، فأرجو أن يكون الأمر به يسر.
يرجو السائل من فضيلتكم التكرم بإلقاء كلمة توجيهية لبعض الشباب الذين يتابعون في القنوات أو في بعض القنوات الفضائية ما يسمى بستار أكاديمي الذي تعلق به كثير من الشباب والفتيات.
يا إخواني هذا البرنامج وأمثاله من الفكرة الخبيثة يجب على المسلم أن يصرف نظره. الله يقول قل للمؤمن يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم وأن يدعو بناءه وبنات البعد عنه ويحذر من شره. هذا برنامج خطير والساعي فيه عدو لله ورسوله، الساعي فيه مستحق لعنة الله ورسوله. هذه فئة مجرمة التي تبث هذه الأفلام الهابطة الخليعة تنشر الزنا والإجرام، نسأل الله العافية. هؤلاء نسأل الله العافية لعلي يخشى عليهم من أن يكونوا ممن قال الله فيهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هؤلاء بثوا هذه الإباحية الصرفة، رجال أجانب مع نساء أجانب حتى والعياذ بالله بالغت بعض القنوات إلى أن نشرت الاتصال الجنسي في الشاشة أمام الناس. حياء قد مبعد وتهتك وعداء للإسلام، نسأل الله أن يعافيهم وأن يهدي ضال المسلمين. طيب نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونشكر الإخوان تهيئتهم لهذا الاجتماع ولهذه الكلمة والأسئلة، راجيا من الله للجميع التوفيق، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك الباب، صلى الله وسلم على محمد. يا إخوان دون مصافحة يا إخوان، أرجو مصافحة يا إخوان. بسم الله نشكر للشيخ عادل جهوده وما يقوم به هذا المسجد من إمامة وخطابة وما أعده بهذه المحاضرات، وفقه الله وأعان لكل خير.
هذا اللي قال عندي عيال. يلا 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 يلا
وكان من شأن الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الملمات. وهذا نهج التابعين لهم بإحسان. ومن هنا كانت إقامة هذه الدورة العلمية بعنوان ولا تنازعوا فتفشلوا بما تمر به البلاد من فتن ربما شوشت على بعض أفكار بعض الشبيبة، فكان الرد إلى العلماء هو الطريق السليم والحكيم. فابتدأت هذه الدورة المباركة بخطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله إمام المسجد النبوي الشريف، وتستهل المحاضرات بلقاء المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله وسدده. فسنستمع إن شاء الله تعالى إلى كلمة توجيهية منه، ثم نعرض أو تعرض عليه الأسئلة ليجيب عنها مأجورا مشكورا. نسأل الله أن ينفع به وأن يجزيه خير الجزاء وأن يكتب خطاه وأن يمد في عمره على طاعته وأن يمتعنا به وبأصحابه من أصحاب الفضيلة العلماء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كما نسأله تعالى أن يمن علينا جميعا فيرزقنا اتباعهم والسير على نهجهم إنه على كل شيء قدير. في بداية حديثي أنوه بهذه الندوات المباركة وهذه اللقاءات الخيرة التي يقصد من إقامتها تثقيف الأمة وتوعيتها وتبصيرها وإزالة ما عسى أن يكون عرض من أمور تخالف شرع الله. فإن المساجد أماكن للقاء العلم وأهل العلماء والمتعلمين، وهي المؤهلة لتثقيف الأمة وتوعيتها، وهي أماكن تجمعات المسلمين في اليوم والليلة 5 مرات، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إذن فالمساجد أماكن التوجيه والإرشاد والنصيحة وإلقاء الدروس، وأعظم منها خطبة يوم الجمعة التي جعل الإنصات والاستماع لها واجبا، وهي التي تعالج مشاكل المجتمع من خلال أسبوعه. أيها الإخوة، وفي هذا المسجد المبارك مسجد الملك خالد بن عبد العزيز غفر الله لنا وله ولسائر المسلمين أجمعين، هذه المساجد التي تحمل أسماء أشخاص لهم دورهم وأثرهم غفر الله للجميع واستبقانا وإياكم لعمل صالح إنه على كل شيء قدير. هذه الندوة في هذا اليوم أو الكلمة عن تفسير قول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أول هذه الآية قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فأولها بيان أسباب النصر الذي يتحقق به الأمة نصرها على عدوها، تحقق بها قوتها وهيبة أعدائها منها، يتحقق بها ثبات الأمة واستقامتها على دين الله. أرشد الله المسلمين عندما يلتقوا بأعدائهم بهذه الأمور: فأولا الثبات وعدم الانهزام، والصبر والصبر وعدم الانهزام، وثبات الجأش وقوة القلب. ثانيا أمرهم أن يصحبهم ذكر الله في كل أحوالهم: واذكروا الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم بذكره، فإن ذكر الله قوة للقلوب والأبدان. ذكر الله وذكر ثوابه وعقابه وذكر آلائه وأنعامه وذكر أيامه، فإن العبد إذا ذكر الله وأكثر من ذكر الله بقلبه بلسانه وقلبه أدى ذلك الذكر إلى صلاح العمل وقوة الإيمان في القلب واطمئنان القلب وسكينة القلب. ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب إنما تطمئن وإنما تسكن وإنما تقوى وتستضيء بوحي الله وشرعه. ثم أمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله في كل أحوالهم: وأطيعوا الله ورسوله. فإن طاعة الله وطاعة رسوله هي القوة التي لا تغلب. طاعة الله وطاعة رسوله تجعل الأمة في قوة وعزة ومكانة. ثم حذرهم من أسباب الضعف وأسباب الهزيمة وأسباب الذل والوهن، فقال: ولا تنازعوا. ما هي آثار التنازع؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لنقف قليلا عند قوله جل وعلا: ولا تنازعوا. نهي من الله لعباده عن التنازع، وهو أمر لهم باجتماع كلمتهم واتحاد قلوبهم والتئام صفهم ليكونوا أمة واحدة كما أراد الله لهم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاعبدون. فالأمة المسلمة أمة واحدة، وحدها شرع الله، وحدها كتاب الله، وحدها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدها أخلاقها وأعمالها وسيرتها، وحدها تصور كل فرد من أفراد الأمة أنه واحد من ذلك المجتمع المسلم، يؤلمه ما يؤلمها ويسره ما يسرها. أجل، إن الأمة تتحد على هذا الدين وحده، فبالدين تآلفت القلوب، وبالدين اجتمعت الكلمة، وبالدين قويت أمة. وبالدين استقام حالها، وبالدين عز جانبها، وبالدين رعبها الأعداء، وبالدين صلح لها كل أحوالها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكذا يريد ربنا منا أن نعتصم بحبل الله بهذا الدين وحده وأن لا نتفرق. ما هو التفرق؟ اختلاف وجهات النظر. التفرق الممقوت الذي يؤدي إلى انشطار الأمة وانقسامها وتنوع اتجاهاتها وسلوك كل طريقا غير الذي يسلكه الآخر. وهذا مما يفت في عضد الأمة، ومما يرعب كيانها، ومما يفتح الثغرات التي يتخلل منها الأعداء فيجوس خلال الديار ويظلم الأمة بعضها ببعض ويجعل بعضها عدوا لبعض حتى يأتي العدو والميدان فسيح أمامه. لا يرى قوة تدافعه، لا يرى قوة تقاومه، لا يرى مجتمعا صلبا يحول بينه وبين مراده. إخوتي، إن التنازع أمر مذموم، وإن الاجتماع أمر مطلوب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه، إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. خصال ثلاث يرضى الله بها، يرضى الله، يرضى الله لنا. وفي ضمن هذا أنها وصية من الله وأمر بها لنا. الأول أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وهذا أصل الأصول وأساس الملة والدين الذي لأجله خلق الله الثقلين جنهم وإنسهم. عبادة الله، تعلق القلوب بالله محبة وخوفا ورجاء، إخلاص الدين له، الاعتقاد الجازم أن الله وحده المعبود بحق وما سواه فمعبود بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثانيا، أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. نعتصم بهذا الدين، نعتصم بهذا الدين، نتعلق بالعروة الوثقى ولا نتفرق. ليس للتفرق مجالا ما دام الكتاب والسنة هما الحكمان بيننا وهما مرد النزاع إن حصل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. كيف نتفرق وربنا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، قبلتنا واحدة، الغاية رضا الله والتماس رضاه والسعي فيما يقربنا إليه. لكن يأتي التفرق عندما يضعف الإيمان في القلوب، وعندما يهين الإخلاص، وعندما تكون الأنانية، وعندما تكون الأنانية وحب الذات، وعندما يسعى كل لحظ نفسه وهواها ويتناسى الصالح العام ويتغافل عن مصلحة المجتمع كله. إخوتي الأفاضل، إن التنازع بلاء، وإن التنازع بلاء ومصيبة. واجب على أمة الإسلام البعد عنه قدر ما نستطيع، وتضييق قوة النشقاق والافتراق ومحاولة تقريب وجهة النظر ما وجد لذلك سبيلا على منهج كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. شباب المسلمين، التنازع أحيانا ينشأ في مجتمع كل يريد الخير وكل هدفه الخير ومراده الخير، لكن الشيطان حريص على إفساد عبادات بني آدم. لما يئس أن يعبده المصلون رضي بالتحريش بينهم، رضي بتفريق كلمتهم، رضي بتحزبهم، رضي بانقسامهم إلى أحزاب وشيع وطوائف ومذاهب وآراء متباينة متضاربة، يسعى كل واحد في تثبيت موقفه والدفاع عن رأيه من غير رجوع للمصدر الأساسي الكتاب والسنة. شبابنا، للأسف الشديد أننا نشعر بأن هناك شيئا من تنازع وافتراق بين شباب الأمة الإسلامية. ما سبب هذا الافتراق؟ وما سبب هذا الاختلاف؟ إن سببه يرجع إما لقلة العلم وضعف الإخلاص وعدم الاهتمام بالمصالح العامة وعدم التبصر في النتائج التي تترتب على هذا النزاع والاختلاف. الله يقول لنا في كتابه العزيز، هو سماكم مسلمين من قبل وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، فنحن المسلمون أمة واحدة كما أراد الله لنا، لا ينبغي الاختلاف والنزاع ولا أن تكون وجهات النظر سببا للتباين والعداء والانشطار والانقسام والاختلاف. للأسف الشديد في شبابنا المسلم نزعات متفاوتة وانتماءات متعددة، وبإمكاننا علاج ذلك وتلافي تلك الانقسامات والحرص كل الحرص أن نقف على قلب رجل واحد ما وجدنا لذلك سبيلا. خذ مثلا، ترى بعض شبابنا وفقهم الله وهداهم لكل خير وسهل أمورهم وسلك بنا وبهم طريقه المستقيم، بعض أولئك إن سألته عن انتمائه أخبرك بجهة معينة وقال أنا كذا والثاني كذا والثالث كذا. لماذا هذه الوجهات وتلك الانتماءات؟ هذه الانتماءات تصب في صالح أمة وقوة أمة وثبات أمة، أم هذه الانتماءات تقضي على قوتها وتوهن عزيمتها وتجعل أمة الإسلام أمة يعادي بعضها بعضا ويكيد بعضها لبعض التهم والبلايا؟ يا شبابنا، نحن أمة آمنا بالله وآمنا بكتابه وبرسوله والتزمنا بتوفيق من الله هذا الدين مبدأ ومنهجا حياة وسلوكا اعتقادا وعملا. اذا فلنطرح كل قضية اختلفنا فيها على هذا المنهج الصافي وعلى هذا الطريق الواضح لنقيم كل رأي واختلاف، ما مصدره، ما منشأه، ما الغاية منه. فإذا حسنت النية وصدقت العزيمة وقوي الإخلاص خرجنا بنتيجة واحدة، هي أننا أمة واحدة نبقى كما أراد الله لنا. يا إخواني يا شبابنا، للأسف الشديد وأقوله على مضض، لكن لابد من مكاشفة ومصارحة فيما بيننا، لأن هدفنا الحق وغايتنا الوصول إلى ما يلم الشعث ويوحد الكلمة. يا إخواننا، هذه الانقسامات تؤدي أحيانا لمواقف متباينة. هذه المواقف كل يقف موقفه مضادا للموقف الآخر، يحاول أن يحط من قدر ذلك الموقف الآخر وأن ينسب إليه ما هو بريء منه، تثبيت صحيحا لموقفه وإضعافا للموقف الآخر. وهذا أمر لا يتفق مع الأخوة الإيمانية الصادقة الذي يقول الله فيها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توابل، يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. شبابنا، عندما أقتنع برأي ما وعندما يعجب بفكر ما وبرأي أشخاص وأشخاص، يجب أن أكون عندي اتزان وتثبت وليس عندي انزلاق وتهور في أمور لا أحسن نتائجها. قد أقتنع بفكرة ما أو أعجب برأي شخص ما، لكن إعجابي بذلك الشخص وإعجابي بهذا الرأي لا يسوغ لي أن أتجاهل الآخرين وأن أغض النظر عن الآخرين. لا، للآخرين آراؤهم وللآخرين فكرهم، فليكن الحوار بيننا على الوصول إلى النتيجة المباركة، هي اجتماع كلمتنا ووحدة صفنا ولم شعثنا وخلو مجتمعنا من دعاة التفريق والتمزيق والتشتيت الذين يبغون لنا الغوائل ويحبون أن يشيعوا بيننا حزبية وانتماءات مختلفة، كثير منها لو محصت لوجدت وراءه من وراءه ممن يزجون بشبابنا في هوة سحيقة ليس لها نهاية. يا شباب، إن الانتماءات يجب أن نقف منها موقف التأمل وموقف التقويم والميزان العادل لننظر لهذه الانتماءات، ما هي مصادرها، من ممولها، من الدعاة إليها، من رجالها، ما تاريخ رجالها وتاريخ دعاتها وسيرتهم الذاتية قديما وحاضرا، حتى نخرج بنتيجة أنها أن نعلم أن بعض الانتماءات قد هيئت قد هيئها أهلها ليضربوا بعضنا ببعض. وجدونا أمة سائرة على منهج قويم وعلى صراط مستقيم وعلى بينة وهدى من ربنا بتوفيق من الله، فغاضهم ذلك وأرادوا أن يحدثوا بيننا ما عسى أن يفرق كلمتنا ويملأ قلوبنا حقدا بعضنا على بعض. إذن فلنقيم الأمور التقييم الصحيح ولنضعها في الميزان العادل ولننظر إليها نظرة فاحصة متأملة حتى نعلم النتائج والثمار، وحتى نسلم في أفكارنا ومعتقداتنا وسلوكنا من أن يؤثر علينا من يحمل فكرا غريبا ورأيا بعيدا عشاقا عن ديننا وعن معتقدنا. أمتنا أمة عاشت على خير وعلى آثار دعوة صالحة لا تزال آثارها إن شاء الله باقية فينا، وفي بلد حكم بالإسلام ولا يزال إن شاء الله على هذا المنهج القويم، وعلى بلد تسوده قيادة جمع الله بها شمل الجميع وجعلها سببا لاتحاد الأمة وارتباط بعضها ببعض، فأي محاولة تريد أن تفصم هذه القوة أو أن تفصم هذه العروة أو تضعف من قوتها فيجب أن ننظر إليها نظرة باحثة بصيرة ليستبين لنا في الباب إن شاء الله أن أخطأ كثيرا من هذه الانتماءات وضررها وشرها في الحاضر والمستقبل. شبابنا أمتنا في هذا البلد أمة مسلمة وأمة تحب الخير وتسعى إليه وتريده وتحبده صغارا وكبارا، فيجب أن نسعى في الإصلاح والتوفيق. والأخطاء موجودة وحكمة الله أنه لا يزال في الخلق مخطئين، ومن يزعم أن الأمة يعني أن تسلم من أخطاء دائما، لا، الله عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلال، لكن وجود الأخطاء أمر لا بد منه، فإن الأرض لا تخلو لأهل الخير كلها، بل لا بد من نزاع ليظهر سنة الله في خلقه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فإن كان عندنا جد وسعي حثيث في الإصلاح والتوفيق والحرص على لم الشعر وجمع الكلمة وإبعاد شبح الخلاف والنزاع والوقوف ممن يريد بنا وبديننا وبمجتمعنا شرا، فإنه يرجى لنا الخير. أما إن نصغي لآراء شاطة وأفكار بعيدة وتصورات لا دليل عليها ونشم منها رائحة الفرقة والاختلاف، فهذا مما يجب أن نترفع عنه ويترفع عنه أبناؤنا، ونقبل على ما ينفعنا وما يقوي ديننا وما يصلح أعمالنا ولنشتغل بالصالح العام لأنفسنا وفي سبيل طاعة ربنا والتفقه في ديننا، ولنعلم أننا مستهدفون وأن العدو جاد في إيجاد ذرة يجوز من خلالها، لكن إن وجد المجتمع صلبا قويا متلائما لا تستطيع قوى الشر أن تندس من بيننا، فعند ذلك يسلم مجتمعنا في فكره ومعتقده وسلوكه ويصير ولله الحمد على منهج قويم وطريق مستقيم. إخوتي، أقول هذا القول حرصا مني وكل مسلم كذلك على ما يوفق الجميع ويجمع الجميع على الخير. إن التعاون بين الأفراد في النصيحة والتوجيه والدعوة لكل خير وتقويم الأعمال والسعي فيما يصلح الأمة، هذا دأب كل مسلم، غيور على دينه، غيور على أمته، غيور على مجتمعه، يحب الخير ويسعى إليه، ينصح ويوجه، إن رأى شرا أصلحه وإن رأى خيرا أشاعه. لكن المصيبة أن ننشر البلاء ونخفي الحسنات ونلغي الستار على الأعمال الصالحة، ولا يكون الهم إلا نشر المثالب والمعائب والسعي في البحث عن ذلك. ليست هذه من أخلاق المسلمين. إنه يقول الله وجل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن المؤمن يحب الخير أين كان، وهو مع أهل الخير والصلاح ومع الدعاة إلى الخير ومع الدعاة إلى الإصلاح النافع الذي هو حقيقته جمع كلمة الأمة ووحدة صفها على منهج من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يصلح ولاة المسلمين وأن يجمعهم على طاعته ويعينهم الفرقة والاختلاف، وأن يصلح ولاة أمرنا ويهديهم لكل خير ويوفق شبابنا لكل خير ويأخذ بنواصينا جميعا لما يحبه الله ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. الأسئلة كثيرة جدا، نأخذ ما يتعلق بالموضوع. السؤال الأول: ألا يرى فضيلتكم أن قلة المحاضرات العامة في المساجد من قبل علمائنا الأفاضل والمشائخ الفضلاء أثرا واضحا في قلة الوعي الصحيح وانتشاره في المجتمع؟
لا شك أن المحاضرات من ذوي العلم والفقه أن لها دورا فعالا في الإصلاح والتوجيه، ولعل هذه إن شاء الله أمور يؤخذ بها، ونحن في بداية هذه الحلقات في هذا المسجد وغيره إن شاء الله، ولا شك أن موضع العناية وموضع الاهتمام. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.
أحسن الله إليك. يقول: كررت ذكر الانتماءات، فهل سميت لنا بعض هذه الانتماءات؟
أنا لا أريد يعني التشخيص وأظن الحاضر يفهمون ذلك، إني لا أريد أن ينقسم شبابنا إلى انتماء هنا وهناك، لأني أعلم أن هذه الانتماءات معروفة للجميع، فأنا لا أريد أن ينقسم الشباب إلى هذه الجماعات المختلفة، كل يؤيد رأي فلان وفلان. نريد الانتماء لهذا الدين وللعقيدة السلفية وللتمسك الصحيح الذي أرجو الله أن يثبتنا وإياكم عليه.
أحسن الله إليك. يقول: يشهد الله أنه يحبك فيه. ثم يسأل، يقول: إن بعض الدعاة إلى الله يقول إن مرحلة الدعوة إلى التوحيد مرحلة تجاوزتها الدعوة، وأننا في زمان لا يحسن فيه الكلام عن التوحيد وإفراد الله بالعبادة، لأن ذلك قد يفرق الأمة. فما قولكم حفظكم الله؟
أحبك الله الذي لأجل أحببتني. لكن يا أخي، كلمتك هذه قد رد الله عليها بكتابه العزيز. قال الله جل وعلا نبيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قريش لما رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم جادا ومجتهدا يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، يحارب الوثنية ويسعى في اقتلاع جذورها من القلوب، ويقول لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، يجمع قريشا ويقول لهم: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا من وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: أقول لكم كلمة واحدة، إن قلتموها ملكتم بها العرب وعدت لكم بها العجم الجزية. قالوا لك وعشوا أمثالها. قال: قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو جهل: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فلما طال النزاع جاءوا لأبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، أنصفنا من ابن أخيك، نريد أن يترك سب آلهتنا ونترك سب إلهه، نريد العدل، لا يتعرض على سوء، فقد يكفينا أن لا يسب في أحلامنا ويسب أسلافنا وينتقد وضعنا، فنحن نرضى منه بذلك ونكف عنه. قال الله: ودوا لو تدهن، لو تميل إلى هذا فيدهنون. التوحيد يا إخواني أصل الأصول، ولا يمكن أن يصلح عمل ولا تقوم دعوة ولا ينتظم منهج خير إلا إذا كان التوحيد رأسه وأساسه. أنبياء الله منذ نوح إلى سيدهم وخاتمهم محمد بن عبد الله، ما من رسول إلا يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. اقرأوا القرآن: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله يقول نبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وموسى يقول: يا رب علمني دعاءك دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون ذلك. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرض السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. يا إخواني، لا يمكن أن يصح منهج ولا أن تصح دعوة ولا أن يقوم للأمة قيام إلا إذا كان توحيد الله منهجهم، والتحدث عن التوحيد وإبداء والإعادة فيه وتذكيره الأمة أمر مطلوب، لأنه أساس الملة. والأعمال بلا توحيد سيقال لها كوني هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. محمد صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته بالتوحيد وختم حياته بالتوحيد، ففي آخر لحظات حياته يكشف الغطاء الخبيثة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسمع في آخر حياته يقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. تقول عائشة: يحجر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالدعاة إلى الله إذا لم يكن الدعوة منهجهم ومبدأ دعوتهم ومرتكز دعوتهم فلا خير في دعوة خالية من التوحيد. التوحيد هو الذي يجمع القلوب، والشرك هو الذي يفرق الشمل. أما أن نقول اجمع وثنيا نحن وحدا والكل سواء، لا، لا يستوون عند الله، لا يستوي عند الله من هو مخلصا لله ممن هو عابدا غيره. لأن الله حكم على المشرك أن النار مقره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم.
يقول: إن التنازع سبب للفشل كما في الآية، وقد نبتت نابتة بين طلبة العلم وشباب الأمة، وهي تصنيف بعض العلماء وبعض طلبة العلم، بل وأحيانا التحذير من بعضهم، وظهر بينهم ما يسمى بالهجر الوقائي، أي يهجرون بعض طلبة العلم لأنهم يثنون أو يخالطون بعض أهل البدع كما يقولون. ما هو توجيه سماحتكم في هذا الشأن؟
أقول هذا هو عين الخطأ، هذا الذي يكون يعني نشير إليه. لكن الآن لا مانع من أن نبوح بشيء من هذا. يا إخواني، كون أنا أحببت عالما ما من العلماء وارتضيت به، هل معناه أني أدعو إلى هجر الآخرين ومقاطعة الآخرين؟ وهناك أناس يدعون يقول: فلان عالم لا يصلح أن يخدعه، مبتدع، فلان عالم كذا، فلان إلى آخره. جعلوا العلماء والتلاميذ هم أشياء وأحزاب، يرضون عن هذا فيدعون الناس إليه، ويسخطون على هذا فيحذرون الناس منه. يا إخواني، هذه المصائب، هذه البلايا. لماذا هجر المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وقد علم الشيخ المسعود بن رحمه وفقه الله مكتب الحسن كتابا سماه رفقا بأهل السنة، نادى إلى أنه يجب على أهل السنة أن يرفق بعضهم ببعض ويوالي بعضهم بعضا، وأن هذه الانقسامات والتنازعات والسب والشتام لبعض البعض أن هذا مما يضعف كيان الأمة ويجعل الأمة منغلقة، يعني في تعيش في دوامة من النزاع والاختلافات، وهذا أمر لا يليق بنا أيها الشباب المسلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما الفرق بين التكفيريين وبين من يكفر من فعل ناقضا من نواقض الإسلام؟
يا إخواني، يجب أن نعلم إن هذه القضايا قضايا مصيرية وقضايا صعبة لا يتحدث فيها ولا يخوض غمارها إلا ذو العلم الراسخون في العلم، الفاهمون المدركون المتصورون لما يقولون. فعندنا مثلا التكفيريون، وعندنا من يكفر إلى آخره. التكفيريون قد يكون منهجا لبعضهم، فئة من الناس اعتنقت هذا الرأي بأن تجعل منهجها التكفير والتضليل. لماذا؟ لأنها يعني جعلت التكفير حيث اقتنعت بأن كل من خالف طريقها ومنهجها فستكفره. لماذا يكفر؟ لمخالفة الإسلام، لترك الصلاة والصيام، لعباد غير الله. ليس الموقف هذا. التكفيريون ليس هدفهم أنهم يحكمون بالكفر على من ناوى الإسلام، لا، قد يكفرون المسلمين المصلين الصائمين الحاجين المعتمرين. لماذا؟ لأن قضية التكفير لم تنطلق من منهج سليم، وإنما انطلقت من مبادئ ارتضوها لأنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان وغلو زائد وفهم خاطئ، ثم حكموا بالكفر على من خالفهم واستحلوا دمه وماله. هذه فرق امتداد والتساق بمذاهب الخوارج الباطلة. وأما التكفير بنواقض الإسلام فهذا يحتاج إلى تأمل، لأن من فعل هذا الناقض ما أسباب فعله؟ لجهل منه فيعلم؟ لتأويل عرض له فيصحح تأويله ومفهوم فهومه؟ لا بد أن لا يكون الهدف التكفير، الهدف أن نسعى في الإصلاح والتوجيه وننظر ما السبب وما الداعي إلى هذه الأمور. هل الحامل عليها يعني فهم صحيح وتصور جيد، أم الحامل عليها عناد؟ وإذا فكرنا في هذا الأمر وجدنا أن كثيرا من الناس قد يكون التبس الأمر عليه ولم يتضح الأمر أمامه، فيجب أن نصحح المفاهيم وأن نزيل الشبه، ثم يأتي دور الحكم، وهذا مرجعه إلى أهل العلم والقضاء الشرعي. ولا ينبغي لقاصر العلم ومن لا مسؤول عنده أن يخوض في هذا الأمر بلا بصيرة.
أحسن الله إليك. يقول: ما هي ضوابط الاعتصام بالكتاب والسنة؟
عبد الله، واضح. التمسك بها، العمل بالكتاب والسنة، ألا تجعل الآراء مهما كانت معارضة للكتاب والسنة.
يسأل السائل عن رأيكم في العمليات الاستشهادية في فلسطين، هل هي جائزة أم حرام؟
أرجو من الله أن يوفقهم ويعينهم، يسدد خطاهم ويجمع قلوبهم ويرزقهم الصبر والثبات ويلقي في قلوب حب الإسلام، فإن صدقوا الله وصبروا فأرجو الله أن يجعل بعد الشدة فرجا، وبعد العسر يسرا، وبعد البلاء والامتحان نصرا. والمهم إصلاح العمل والقصد والسعي فيما يسعى فيما يصلح الأمة، وأن المسلم يعني يدافع عن دينه. وأسأل الله أن يعينهم ويوفقهم وأن يعيدهم من دعاة السوء، وأن يرزقهم الفهم الصحيح لدين الله، وأن يعلهم من العلماء الناصحين من يهدوهم إلى الطريق ويوضعوا لهم المنهج العظيم. فإن الأمة إذا لم تسر على منهج الكتاب والسنة مهما يكن الحال لا بد من أخطاء. فإذا سار الناس على تعاليم هذا الدين فأرجو أن يوفقوا للخير، وأن نسأل الله للجميع الثبات والسداد.
يقول: أنا أعمل في شركة في وظيفة إدارية، بيد أن رئيسي في العمل مديري شخص كافر، فهل عقيدة الولاء والبراء تحتم علي ترك العمل؟
أنت يا أخي اعمل مع التزام دينك وإظهار محاسن دينك، فإن هذا الدين بأخلاقه وفضائله يدل الناس عليه، فأنت أظهر من أمانة العمل وحسن الأداء والتزام الواجبات والأخذ بأسباب الخير، ما أرجو من الله أن تكون وجودك سبب لهداية الجميع واستقامته.
يطلب السائل وصفا للخوارج لكي يتجنبهم.
الخوارج قوم مرقوا في آخر عهد الخلفاء الراشدين، ورأوا أن من أخطأ من الأمة أي خطأ كان كائنا من كان، أن هذا الخطأ يوجب الكفر، وأن الكفر يوجب الخلود في النار، وأن المخطئين حلال الدم والماء. وأول ما بدأوا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين كافر. لماذا؟ لأنه أمر أبا موسى أن يجتمع مع عمرو بن العاص في النظر في مصالح الأمة، وقالوا حكمتم الرجال في كتاب الله فكفرتم فحل دمكم ومالكم. فكفروا علي وكفروا من معه من الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم. فاوضهم علي وأرسل ابن عباس ليفاوضهم ويصرف آراءهم الشاطة ويبينهم الكتاب والسنة، فرجع من رجع واستمر ولج في طغيانه من لج. فتركهم علي حتى إذا قتلوا خبيبا وشقوا بطن امرأته ورأى الناس من ظلمهم وجورهم قاتلهم علي حتى قتلهم، وظهر بهم المخدج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة عاشت في زمن طويل من معاناة من هذه الفرقة الظالمة الباغية.
يقول السائل: ما هو الإفراط والتفريط؟ وإذا كان الإفراط يؤدي إلى التنازع فهل يؤدي التفريط أيضا إلى التنازع؟
يا إخواني، دين الله وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغالي وبين الجاهل، بين من تمسك بالدين وفهمه على غير وضعه الشرعي، وبين من تهاون واستخف به. ولا شك أن كلا الطرفين نقي متباعدين، وكلاهما لا يسلم يسلك الطريق المستقيم، ففي النهاية لا بد أن يحدث من هذا التناقض شر للأمة وخير الأمور أوساطها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
يقول السائل: ما واجبنا تجاه من يكفر المشائخ وولاة الأمر ويتكلم في أعراضهم ويسبهم؟
هؤلاء يحتاجون نصيحة وتوجيه، وأن يقعد معهم مقعدا علميا يناقشهم بأخطائهم ويمتص حماسهم وينظر إلى الشبه التي عرضت لهم فيجيب عنها ويبين أخطار هذا الاتجاه، وأن تكفير العلماء وتكفير الولاة ليس مصلحة شرعية. هذا بلاء ومحنة أن يقول الإنسان يكفر الناس بلا علم. ولاة المسلمين لهم حق السمع والطاعة بالمعروف والتناصح بينهم وشد أزرهم والدعاء لهم، أما أن نسعى ونكفر بلا دليل. كثير من هؤلاء تراهم يعني يكفرون بدعاية مغرضة وأكاذيب تنقل لهم وأمور يعني لا يستطيعون فهمها، فيحكمون بآرائهم بلا حجة ولا برهان. نسأل الله السلامة والعافية.
يقول السائل: هل العلمانية كفر؟
إن كان العلماني يعتقد أن دين الإسلام ليس حقا، أو يعتقد أن دين الإسلام وسائر الديان على حد سواء لا فرق بينه وبين دين محمد ودين عيسى وموسى في هذا الوقت، وأن كل من انتمى إلى أي دين فإن انتماءه صحيح، ليس كفر. من اعتقد أن دين الإسلام أن الأديان المنسوخة تساوي الإسلام في الانتماء إليها والتمسك، فمن اعتقد ذلك فهو ضال مضل، لأن الواجب على المسلم يعتقد أن محمدا خاتم أنبياء الله ورسله، وأنه لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته، وأن الله ألزم على الأرض بعد مبعثه اتباع سنته والسير على نهجه.
يقول السائل: ما هو المنهج الصحيح الذي التزمه السلف الصالح في نصح الحاكم مع ضرب أمثلة من حياته؟
أولا محبته لولاة الأمر ونصيحتهم لهم واعتقادهم أن الطاعة لولاة الأمر في غير المعصية واجبة، وأن الخروج على ولاة الأمر معصية لله ورسوله، وأن ولاة الأمر مهما يكن فهم خير من غيرهم. قال الحسن البصري في ولاة الأمر: إنهم يحمون ثغورنا ويقيمون الحدود الله بيننا وينتصفون لمظلومنا من ظالمنا. وقال مالك بن أنس رحمه الله: والله لأن يعيش الناس 70 سنة مع إمام ظالم خير لهم من أن يعيشوا ليلة ليس لهم إمام. قيل لماذا؟ قال: لما يفسد الناس في تلك الليلة أعظم مما يفسده إمام ظالم معه. فالقيادة مهما يكن هي خير وقوة للأمة وعون لها على الخير بالاجتماع وبالأمن وبالطاعة يصلح للناس دينهم ودنياهم. انظروا وتفكروا وتدبروا حال الواقع المرير في بعض دول الإسلام لما فقدوا قياداتهم وفقدوا من يسودهم ويقودهم، عادوا في دمائهم يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يا إخواني سلف الأمة يحظمون السمع والطاعة لولاة الأمر ويدعون لهم بالتوفيق ويقفون معهم المواقف المشرفة. هؤلاء علماء الأمة في القرن الأول والثاني على هذا المعتقد، وفي القرون الأولى على هذا المعتقد، السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف وبذل النصيحة لهم وحث الرعية على الالتماء معهم والاستماع وعلى السمع والطاعة وعلى اجتماع الكلمة والتحذير من الفرقة والاختلاف. ولهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة مع أنه رحمه الله قد عانى ما عانى وحصل له ما حصل، وهو مع هذا كان موقفه مع الخليفة الموقف الرجل الصادق يقول أمير المؤمنين. قيل له تقول نعم هو أمير المؤمنين، قيل ألم يتلقل قال هو أمير المؤمنين. ولما قاله بعض الناس يا أحمد بن حنبل قال ما ضربت وسجنت ألا تدعو الناس إلى خلع الخليفة؟ قال يا عباد الله ما أسوأ ما قلتم، خليفة المسلمين في الأرض خير لكم من ضياع. فكان رحمه الله ممن يشجب كل النزاع والشقاق ويدعو إلى الاجتماع والتآلف. هكذا موقف علماء الأمة وصلحائها وفضلائها، موقفهم حث الأمة على السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف وشد الأزر، ويحذرون من الاختلاف ويبينون ما للعصيان من الفتن وما يترتب عليها من الشقاق. نسأل الله أن يعافينا جميعا من هذه الفتن. نحن يا إخواني في نعمة لو تبصرنا وفي أمن وخير، أسأل الله أن لا يرينا سوءا وأن يوفق ولاة أمنا لكل خير وأن يجعل جليسهم من يخاف الله ويتقيه.
أحسن الله إليك. يقول السائل ماذا تقولون في من يفرح إذا سمع تفجيرات في بلاد غير المسلمين؟
يا إخواني الشر ما يفرح به مهما يكن، الشر لا يفرح به. كل إنسان يسمع تفجير ويفرح، ما في الشر فرح. الشر ما يفرح به ولا يستأنس به ولا يعني يطمئن له. شر وقع في بقعة يوشك أن يقع في البقعة الأخرى. هذه الشرور وراءها دعاة باطل ودعاة إفساد إذا فعلوها في مكان يوشك أن يفعلوها في مكان آخر. إنسان لا يفرح بالشر ولا يرضى بالشر. دين الإسلام يشجب الفرح بالسوء ويعلم أن سفك الدماء في الأرض سبب للفساد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان يرتفع العلم ويثبت الجهل ويكثر الهرج، وأن في آخر الزمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يا إخواني ما يفرح الإنسان بالشر مهما يكن، الدماء غالية واسترخاص الدماء مصيبة. نحن لا نفرح بالشر لأي مجتمع الأمة، نفرح بالخير لأن الإسلام دين الرحمة ليس دين الشر والبلاء.
يقول السائل هل يجوز دفع أموال الزكاة للجمعيات التي ترعى الفقراء والمساكين وتحفظ القرآن الكريم؟
أما تحفظ القرآن لا، أما إن كانت جمعية ترعى المساكين والفقراء وعندهم قوائم عن المساكين وفقراء معوزين فإذا علم حالهم دفع الزكاة لهم، لكن لا تدفع للتحفيظ ولا لمدرس التحفيظ ولا لداريين، وإنما يخص بها الفئة الفقيرة.
يقول يلاحظ كثرة العلم والعلماء في منطقة واحدة، بينما قد لا تجد مرجعية شرعية في كثير من مناطق المملكة. ألا يكون هناك فروع للإفتاء تكون مرجعية للشباب وغيرهم؟
إن شاء الله الأمر مسعي فيه، ونرجو من الله أن يحقق الأمل.
تكرر السؤال لأجل هذا أعرضه، يقول: ما حكم التصوير داخل المساجد خاصة الآن فيه تصوير؟ يعني
ولا يا إخواني، ولا شك أن التصوير المسلم يجمعون على أن التصوير المجسد هذا ما شك فيه تحريمه. يبقى الظل هذا، هل هو شامل؟ من العلماء من تساهل فيه، ولا شك أنه إن كان في منفعة أو في هذه الأشياء يحصل فيها خير ونقلها بالفيديو سينشر سيعمم نشرها وسيكون في نشرها خير، فأرجو أن يكون الأمر به.
يرجو السائل من فضيلتكم التكرم بإلقاء كلمة توجيهية لبعض الشباب الذين يتابعون في القنوات أو في بعض القنوات الفضائية ما يسمى بستار أكاديمي الذي تعلق به كثير من الشباب والفتيات.
يا إخواني، هذا البرنامج وأمثاله من الفكرة الخبيثة يجب على المسلم أن يصرف نظره. الله يقول: قل للمؤمن يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم، وأن يدعو بناءه وبنات البعد عنه ويحذر من شره. هذا برنامج خطير، والساعي فيه عدو لله ورسوله، الساعي فيه مستحق لعنة الله ورسوله. هذه فئة مجرمة التي تبث هذه الأفلام الهابطة الخليعة، تنشر الزنا والإجرام، نسأل الله العافية. هؤلاء نسأل الله العافية، يعني يخشى عليهم من أن يكونوا ممن قال الله فيهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هؤلاء بثوا هذه الإباحية الصرفة، رجال أجانب مع نساء أجانب، حتى والعياذ بالله بالغت بعض القنوات إلى أن نشرت الاتصال الجنسي في الشاشة أمام الناس. حياء قد مبعد وتهتك وعداء للإسلام، نسأل الله أن يعافيهم وأن يهدي ضال المسلمين. طيب، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونشكر الإخوان تهيئتهم لهذا الاجتماع ولهذه الكلمة والأسئلة، راجيا من الله للجميع التوفيق، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك الباب، صلى الله وسلم على محمد. يا إخوان، دون مصافحة يا إخوان، أرجو مصافحة يا إخوان. بسم الله. نشكر للشيخ عادل جهوده وما يقوم به هذا المسجد من إمامة وخطابة وما أعده بهذه المحاضرات، وفقه الله وأعان لكل خير.
هذا اللي قال عندي عيال. سم يا عم صحة وعافية. ما في كلمة مفتوحة صافية ما في شيء. لا تعطي الشيء مش لازم. ايه 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 اي